لدى منظمة الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني أن الولايات المتحدة أعلنت نيتها لتحويل مجلس الأمن إلى أداة لتصعيد الحرب الاقتصادية ضد إيران. وقال إيرواني في اجتماع مغلق لمجلس الأمن إن هذا الاجتماع يعتبر تدخلا غير مبرر في التعامل البناء الجاري بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيرا إلى أن هدف أمريكا مواصلة سياسة الضغط الأقصى الفاشلة وغير القانونية ضد إيران. وأضاف أن إيران ترفض رفضا قاطعا المزاعم التي لا أساس لها من الصحة التي أطلقتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، مؤكدا استغلال هذه الدول مجلس الأمن لتحقيق أجندات محددة وضيقة. شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في مدينة الخليل طالت عددا من الأسرى المحررين. وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال داهمت منازل المواطنين واعتقلت عشرة من الأسرى المحررين. كما اقتحمت قوات الاحتلال معززة بجرافة حواجز حوارة وعورتة وبيت فوريك لتأمين اقتحام المستعمرين لمقام يوسف شرق نابلس، وسط إغلاق لعدد من الطرق بالسواتر الترابية وإطلاق كثيف لقنابل الغاز السام. وأفادت مصادر طبية أن عددا من الفلسطينيين أصيبوا بالاختناق عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنين مقام يوسف. أصيب مستوطن في عملية إطلاق نار صوب سيارة إسرائيلية قرب مستوطنة إريائيل شمالي الضفة الغربية المحتلة. وقالت إذاعة جيش الاحتلال إن حالة المستوطن المصاب بعملية إطلاق النار وصفت بالمتوسطة، فيما انسحب المنفذ من المكان، مضيفة أنه أصيب جراء تعرضه لإطلاق نار داخل مزرعة قرب المنطقة الصناعية إريائيل، فيما لفتت إلى أن قوات معززة من الجيش تنفذ أعمال تمشيط في المنطقة بحثا عن المنفذ. نفذت المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة خلال 24 ساعة الماضية 15 عملاً ضد أهداف إسرائيلية تابعة لقوات الاحتلال والمستوطنين، بينها اشتباكات مسلحة وتفجير عبوات. وقال مركز معلومات فلسطين في بيان إن مواجهات وإلقاء الحجارة اندلعت في جنين، كما شهدت المدينة مظاهرات تنديدا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل. وفي نابلس اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في مخيمات بلاطة وبرقة وبورين ومادامة وبيتا، بينما شهد مخيمي طول كرم ونور شمس في طول كرم مواجهة مماثلة مع قوات الاحتلال. وصلت قوات الاحتلال خروقاتها لوقف إطلاق النار في اليوم 53 في قطاع غزة، وتركزت الخروقات على طول الحدود الجنوبية والشرقية لقطاع غزة، فيما وصلت طائرات الاستطلاع تحليقها في أجواء القطاع على ارتفاعات منخفضة. واستهدفت آليات الاحتلال جرافة بحي الشجاعية وأطلقت النار بشكل مكثف في منطقة الشحايدة والفراحين شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع. وفي رفح وصل جيش الاحتلال استهداف المدنيين في مخيم الشابورة وسط رفح، فيما وصل إغلاق معبر كرم أبو سالم جنوب شرق القطاع لليوم 12 على التوالي وسط اختفاء عدد من السلع الأساسية بسبب الإغلاق وأهمها غاز الطهي والسولار. يواجه قطاع غزة أزمة خانقة تؤثر على حياة الفلسطينيين بشكل مباشر، فإغلاق المعابر وتوقف إدخال الوقود والغاز أدى إلى إغلاق المخابز، ما فاقم معاناة المواطنين في الحصول على الخبز وهو من أساسيات الحياة اليومية. للمزيد من التفاصيل نتوقف والتقرير التالي.
أزمة جديدة تطل برأسها في رمضان هذا العام على الغزيين. أغلقت المخابز بسبب عدم إدخال الوقود والغاز بعد إغلاق المعابر. الأزمة باتت تهدد حياة الناس وتزيد معاناتهم في ظل الاحتياجات المضاعفة من المواد الغذائية ونقص الخبز، حيث يقف أصحاب المخابز في مواجهة توقف الإنتاج في الوقت الذي يصطف فيه المواطنون لساعات أمام المخابز في محاولة للحصول على الخبز.
هذا المخبز كان شغال تقريبا كل يوم، يؤدي ل 2500 ربطة، يعني 2500 عيلة، يؤدي ل يعني كنا شغالين وفيش أي مشكلة. من أول شهر رمضان وحنا شغالين، عشان سكن مابر وقفنا وفيش غاز فيش سولار، الناس كتير كانت تستفيد من المخبز. طبعا ربطة 2 شيكل ببلاش يعني رخيصة، الحين مين وين بده يشتريه ربطة ب 2 شيكل؟ فيش.
المواطنون في غزة باتوا في صراع يومي للحصول على الخبز في وقت تعاني فيه الأسواق من نقص حاد وارتفاع في الأسعار.
بسم الله العظيم، من الصبح يمكن من 10 هين جيت هاي لهلقته من المستشفى جاي عشان ربطة الخبز، لا لقينا طحين ولا لقينا خبز حتى الخبز، وهي شوف شوف العالم قديش مش عارفين ايش نعمل، والمعبر مسكر ايش نعمل، ولا لقينا لحم ولا لقينا دجاج ولا لقينا حاجة، والخضرة حتى شو مغلاها، اقسم بالله ما احنا لقينا لقمة ناكلها.
الوضع صعب جدا، بعد تسكين معابر تسكين مخابز ما فيش
قانون يا ولد،
فيش مخابز الناس تتسلك حال امورها، كل شيء المخبز هذا الوحيد اللي ضايل، هو من زحمة شايف كيف وضع كيف زحم، وضع صعب جدا.
أزمة الخبز في غزة ليست اقتصادية فحسب، بل إنسانية بامتياز يتفاقم تأثيرها في شهر رمضان الذي يكثر فيه الطلب على المواد الغذائية والأساسية.
ونستمر مع معاناة الفلسطينيين، حيث أصدرت لجنة التحقيق الأممية تقريرا تحت عنوان أكثر مما يحتمل حول استخدام الاحتلال العنف الجنسي ضد الفلسطينيين، متهمة الاحتلال باستخدام العنف لترهيب الفلسطينيين وإدامة نظام قمع يقوض حقهم بتقرير المصير. وقالت اللجنة إن الاحتلال ارتكب أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين من خلال التدمير الممنهج لمرافق الرعاية الصحية، مشيرة إلى أن العنف الجنسي ارتكب بأوامر صريحة وتشجيع ضمني من القيادة المدنية والعسكرية العليا بكيان الاحتلال. مستمعينا، قبل الختام إليكم العناوين. عراقشي يؤكد أن طهران لن تفاوض تحت الضغوط القصوى وتعتمد استراتيجية المقاومة القصوى للمواجهة. الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الخليل وإصابة مستوطن في عملية إطلاق نار شمالي الضفة الغربية. تواصل الاستهدافات الإسرائيلية بقطاع غزة واستمرار إغلاق كرم أبو سالم. في أمان الله.
Oh.
الفجر فارق سماء وينمحيد يجور وحق دم كل شهيد طاح فلسطين الأبي يثور
عواصف غزة حينك هب ترعب والظلام يدور موسى وعص التويانة يقلب كل حجر صار
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الإذاعة العربية في طهران
فلسطين اليوم
الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم هل تحسم مفاوضات الدوحة واقع غزة بشأن وقف إطلاق النار؟ ماذا في واقع جنوب لبنان وتشكيل لجان متابعة لخروقات الاحتلال؟ ما الذي تعنيه عودة اليمن إلى فرض الحصار البحري على ملاحة العدو؟ أطر المفاوضات ووحدة القرار موضوع برنامج فلسطين اليوم بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.ir. كما أن بإمكانكم إرسال رسائلكم النصية والصوتية على واتساب وتليجرام على الرقم 00989215489950. أما أرقام هواتف البث المباشر 00982 مفتاح البلد والعاصمة، 22013762، 22013768، و 22013848. في الدوحة تستمر المفاوضات حول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بعد وصول مبعوث الرئيس الأمريكي ستيف فيتكوف، بينما عاد اليمن إلى فرض الحصار البحري على السفن المتوجهة إلى موانئ كيان الاحتلال ردا على قرار حكومة بنيامين نتنياهو بوقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وكان لافتا تراجع نتنياهو عن دعوة وفده المفاوض لمغادرة الدوحة وسط معلومات للقناة 12 في الكيان تتحدث عن دعوة مسؤولين في حكومة الاحتلال إلى التفاؤل بالتوصل إلى اتفاق. في الحقيقة الغزاوية المقاومة وأهلها عند تعهداتهم تجاه اتفاقية وقف إطلاق النار الذي يخرقه المحتل وسيده الأمريكي ويعملان على هدمه، فيما يد الفلسطينيين بالمقابل على الزناد وهم مستعدون لمواجهة كل الاحتمالات. الزميلة رايا فرحات والتقرير التالي.
بعد رفع الجانبين الأمريكي والصهيوني نبرة التهديد بالعودة إلى الحرب وفتح أبواب الجحيم ضد الفلسطينيين، وبعد اللجوء إلى مختلف أساليب الضغط وقطع المساعدات الإنسانية والكهرباء والماء عن قطاع غزة، عاد مسار المفاوضات مع انطلاق الوفد الصهيوني المفاوض إلى الدوحة للضغط على حركة حماس لتليين موقفها والقبول بتمديد المرحلة الأولى والاتفاق على إطلاق المزيد من الأسرى الصهاينة مقابل إفراج الاحتلال عن المزيد من الأسرى الفلسطينيين.
الوفد الإسرائيلي سيبقى في الدوحة ليومين لدفع الاتفاق والمراحل القادمة لتحرير المختطفين، ونحن نتحدث عن خطة ويتكوف المبعوث الأمريكي الذي يعمل لإطلاق سراح نصف المختطفين الأحياء أولا والدخول في هدنة طويلة والانتقال في نهاية الأمر إلى الجزء الثاني من وقف إطلاق النار. هناك مقترح لإطلاق 10 من المختطفين الأحياء في قطاع غزة مقابل شهرين من وقف إطلاق النار، وأنا لا أعلم إن كانت حماس ستقبل بذلك، ويبدو لي أن إسرائيل ستوافق على هذا الأمر لأنها تريد ذلك. وبالنسبة للعودة إلى القتال فإن إسرائيل تريد استقبال الاتفاق والمرحلة الثانية التي نستعيد فيها ما أمكننا من المختطفين.
في المقابل تشتد حماوة المواجهة بين رئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتنياهو ورئيس الشباك رونينبار الذي يرفع ضغوط نتنياهو للاستقالة من منصبه على خلفية الإخفاق في 7 أكتوبر.
رئيس الشباك يقوم باغتيال فكرة المسؤولية الشخصية في المؤسسة الأمنية وتحصنه بمكتبه أمر غير ديمقراطي، ولو كنت أنا رئيس الحكومة لكنت أقلته فورا، وعدم حصول ذلك دليل على ضعف المستوى السياسي والأمني في إسرائيل.
رونينبار تحدث بواسطة المقربين منه أنه المدافع عن الديمقراطية، وفي الحقيقة هو ليس المدافع عن الديمقراطية، وهو متهم مع رئيس الأركان السابق المنفصلة عن الواقع بتدمير الديمقراطية. هو رئيس الشباك الأكثر إخفاقا منذ قيام إسرائيل، وأنا أصلي حتى نهاية حياتي أن لا يأتي أحد مثله ولا مثل رئيس الأركان هيرتسي هاليفي.
رونينبار من ناحيته يصر على تشكيل لجنة تحقيق رسمية قبل استقالته من منصبه لتحميل المسؤولية للمستوى السياسي أيضا عن الإخفاق وعدم حصرها بالمستوى الأمني والعسكري الصهيوني.
شكرا للزميلة رايا فرحات. وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نستضيف الكاتب والمحلل السياسي الدكتور حسن إبراهيم. دكتور حسن حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
السلام عليكم ورحمة الله، كل الشكر لكم، تقبل الله أعمالكم.
حياكم الله وتقبل أعمالكم. دكتور، الحصار يتواصل على غزة من جانب الاحتلال بموازاة مواصلة المفاوضات في الدوحة. الأمريكي يريد تمديد التهدئة دون إعلان مرحلة، الاحتلال يعمل على تمديد المرحلة الأولى، المقاومة من ناحيتها تصر على دخول المرحلة الثانية. كيف يمكن تناول واقع القطاع اليوم في ظل المفاوضات الجارية وما يدور الحديث عنه من نتائج؟
بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم ما زالت تداعيات المعركة قائمة وبشكل قوي، يعني العدو الصهيوني بنتيجة ما يسميه إخفاقات، وهو بالواقع هو فشل وهو هزيمة للعدو الإسرائيلي، يريد أن يحقق مكاسب في مكان آخر للتغطية على هذه الإخفاقات التي تبرز شيئا فشيئا. واليوم عندما نرى نحن أغلب القيادة العسكرية، تقريبا كل الصف الأول من القيادات العسكرية من رئيس الأركان وقادة المناطق والألوية قدموا استقالاتهم،
نعم،
هذا ما يشير إلا أنهم كانوا يتحملون مسؤولية عسكرية بالفشل.
نعم.
المسؤولية العسكرية تختلف أيضا عن المسؤولية السياسية، لأن المسؤولية السياسية للحكومة هي توكل المهام الأمنية ولتحقيق الإنجازات الميدانية للصف العسكري. عندما يفشل الصف العسكري فإنه يفشل معه أيضا الصف السياسي، لذلك هذه الهزيمة سياسية وعسكرية في آن معا. هنا يطرح نتنياهو مسألة إعادة الحصار، مسألة الضغط على المقاومة الفلسطينية وعلى الشعب الفلسطيني من أجل تحسين صورته داخل ما يسمى بالمجتمع الصهيوني.
نعم.
هو يريد تلميع صورته، هو يريد أن يبرز بأنه قد ضغط على حماس وأعاد الأسرى الصهاينة دون أي معطي أن يعطي أي شيء جديد. دخلت الولايات المتحدة الأمريكية، وقلنا سابقا بأن هذا الدخول الأمريكي ليس بعيدا عن التنسيق مع العدو الصهيوني، يعني
نعم،
كلاهما عدو. الإمرة الأولى هي للأمريكيين، الأمريكيون يحركون الصهاينة في كل المنطقة وليس فقط في فلسطين المحتلة. لذلك ما يطرحه الأمريكي ويتكوف اليوم من تمديد 60 يوم دون أي موقف جديد، هذا ما لن تقبله المقاومة.
نعم.
يعني نحن اليوم أمام ساعات حاسمة في المفاوضات ما بين المقاومة الفلسطينية وما بين العدو الأمريكي. يعني اليوم يتصدى العدو الأمريكي مباشرة لهذه المسألة. المقاومة تريد إنهاء الحرب بشكل كامل، فتح المعابر، إعادة الإعمار، هذا حق كما طرحت منذ اللحظة الأولى لعملية وقف إطلاق النار. المقاومة هي منتصرة، لو كان العدو الصهيوني منتصرا أصلا لما طرحت هذه البنود في المرحلة الثانية وهناك المرحلة الثالثة.
نعم.
لذلك العدو الصهيوني مع العدو الأمريكي يريدون أن يلتفوا. كلمة سماحة السيد عبد الملك الحوثي بأنه سيعيد الحصار على العدو الصهيوني، هذا يعطي قوة إضافية للمقاومة الفلسطينية. لذلك ما نشهده اليوم هو فعلا مفاوضات صعبة، كما يقول أمير المؤمنين صلوات الله عليه، إنما النصر صبر ساعة. يعني المقاومة الفلسطينية عليها أن تصبر كما صبرت في المرحلة السابقة.
نعم.
عليها أن تصبر اليوم، لأن نتنياهو اليوم لا يستطيع أن يعود إلى الحرب كما كانت.
نعم.
يعني هو يريد إعادة بنيان جيشه، هو عندما أقال هذه القيادة العسكرية حتى تتولى قيادة أخرى يلزمها الحد الأدنى بضعة أشهر.
نعم.
يعني ما بيقدر هلا يجي ضابط في اللحظة الأولى يأخذ قرار بشن الحرب دون وضع الخطط الجديدة.
نعم.
يعني مسألة إعادة الحرب ضد الفلسطينيين في غزة يلزمها وقت بالحد الأدنى. اليوم قد يكون العدو الإسرائيلي يريد تغيير هذه المسألة، هذا الوقت، من أجل إعادة هيكلة جيشه.
نعم.
فعلا في الوقت نفسه أنا أعتقد بأن المقاومة أيضا في فلسطين هي تعمل على إعادة الهيكلية العسكرية والبنيان العسكري.
نعم.
في طبيعة الحال لدى أي تنظيم أي قوة عسكرية لسيما أن المعركة لم تنتهي ولن تنتهي مع العدو الصهيوني إلا بإزالته من المنطقة.
طيب، قبل أيام أثير الحديث عن مفاوضات مباشرة بين الولايات المتحدة وحماس، على ماذا يراهن الأمريكي في دخوله مباشرة بالمفاوضات مع المقاومة؟ هل من انعكاسات لذلك على علاقات واشنطن مع تل أبيب؟
لا، شوف، يعني نحن عندما نقول هناك خلاف ما بين واشنطن وتل أبيب، نحن لا ندرك حقيقة الأمر. الإدارة الأولى هي واشنطن، الإدارة الأولى هي تحرك تل أبيب.
نعم.
يعني هناك بعض المسائل ممكن أن تكون لها فسحة، يعني بعض الأماكن لها حرية أخذ القرار في بعض المسائل، أما في المسألة الأساسية الكبرى هي بيد الأمريكيين، ويحركون الصهاينة كما يحركون الدول العربية. يعني عند الأمريكي نتنياهو الصهيوني وبعض حكام العرب سواسية، يعني أنه كل واحد عليه مسألة يجب تنفيذها، هم
نعم.
يعتبرونهم موظفين لدى الإدارة الأمريكية. بالنسبة للمفاوضات بطبيعة الحال يعني هي لعب أدوار بين العدو الإسرائيلي والأمريكي. عندما يفشل العدو الإسرائيلي تتولى الولايات المتحدة مباشرة، نظرا هي تستند الى حجم قوتها اليوم على المستوى العالمي. يعني لو كان يستطيع، يعني هنا يجب ان نقرا جيدا، لان العدو الصهيوني هو اضعف بكثير من ان ياخذ ما يريد، لذلك تدخلت الولايات المتحده بقوتها العالميه والدوليه. يعني هي تستند إلى ما تفعله في أوكرانيا، ولا ما تفعله من تدمير أوروبا، ولا ما تفعله من إذلال العرب، لذلك تستند إلى هذا المخزون من القوة للضغط على حماس.
طيب،
هذا ما يشير إلى أن حماس فعلا هي منتصر على عدو الإسرائيلي. لذلك نجت إلى القوة الأمريكية.
طيب دكتور، من غزة إلى جنوب لبنان، أنباء عن إنشاء لجان لمتابعة النقاط العالقة على مستوى وقف إطلاق النار وعمل اللجنة الخماسية بهذا الصدد، هل يقتصر عمل اللجان هذه على النقاط العالقة، أم أن العدو يسعى من خلال هذه اللجان إلى الذهاب إلى أبعد من هذه النقاط؟
لبنان للأسف لبنان خاضت تجربة سابقة مع العدو الصهيوني، عندما كان أمين جميل وحزبه والقوات اللبنانية في سدة الحكم، وهم معروفون يعني سابقا بالتواصلهم، وهذا ما أعلنه أحد كبيرهم، أحد كبارهم جوزيف أبو خليل، يعني كان يعلن حتى بشير جميل قبل أن يقتل، حتى كلهم كانوا يقولون بأن هناك علاقة وثيقة مع العدو الصهيوني.
نعم.
اليوم هم يخفون هذه العلاقة، ولكن من أتى اليوم إلى سدة الحكم ليس بعيدا عن هذا التصور.
نعم.
يعني علما أن رئيس الجمهورية هو ضابط في الجيش اللبناني، وكانت له معارك قاسية مع القوات اللبنانية.
نعم.
أما من عين هذا الضابط رئيسا للجمهورية فهي السفارة الأمريكية، بالتالي عليها أن يضخ للسفارة الأمريكية.
نعم.
ويسير بركبها. أيضا رئيس الحكومة عينته السفارة الأمريكية والسفارة السعودية، أيضا عليها أن يسير بهذا الركب. واليوم نسمع نحن كثيرا بإعادة التطبيع أو محاولة التطبيع السعودي، وهناك بعض الدلع السعودي في الإعلام، يعني أما في الداخل لا، ما في دلع، ما بيسترجوا.
نعم.
لا يجرؤون على الدلع أمام الأمريكي والإسرائيلي. المسألة اليوم يأخذونها إلى ما كانت عليه في العام 1983.
نعم.
يعني هذا اللجنة الخماسية المشكلة حصرا في المسألة العسكرية لوقف إطلاق النار وتنفيذ مقررات 1701 الأمريكي، اليوم خلص أفشل عمل هذه اللجنة وباتت غير موجودة. العمل اليوم هو من رئيس اللجنة الأمريكية وأيضا السفيرة الأمريكية في بيروت، وباتت تعلن ذلك بشكل صريح.
نعم.
بأنها تريد تطبيع علاقات تطبيعية بين لبنان والكيان الصهيوني. هذا هم يرونه، يحسبونه سهلا.
نعم.
بالنسبة للشعب اللبناني هناك قسم كبير، يعني الأكثرية في لبنان ترفض هذه العلاقات مع مع الصهاينة، وهذا من مختلف الطوائف ليس فقط من الشيعة.
نعم.
وإن كان يتصدر العداء للصهاينة هم أهل الشيعة، ولكن هناك من الطائفة السنية وهناك من الموارنة والدروز والكاثوليك ومختلف الطوائف التي تشكل النسيج اللبناني بأغلبيتهم يرفضون العلاقات مع العدو الصهيوني. نعم. والتطبيع يأخذون اليوم هذا في المجال السياسي نظرا لما يضمه العدو الأمريكي بانتصار للصهاينة.
نعم.
حزب الله سابقا وحاليا وحتى كلام سماحة الأمين العام الشيخ نعيم قاسم، يعني هذا أمر مرفوض، حتى البيئة الشعبية ترفض.
نعم.
يعني لا يجرؤ أي صهيوني أن يدخل إلى أي منطقة حتى لو وقعت السلطة السياسية أي اتفاق.
طيب.
على الأرض يمنع منعا باتا.
نعم.
يمنع منعا باتا بهذا. ثانيا يعني يعيدوننا إلى عام 1984.
نعم.
84 عندما كان هناك اتفاق 17 أيار كانت انتفاضة شعبية حزبية عارمة.
طيب.
أسقطت هذا الاتفاق.
طيب إذن هذا مرفوض.
أنا أستبعد أن يسير لبنان في هذا الركب.
نعم. طيب.
رغم بعض المنادات من بعض العملاء الداخليين.
نعم. طيب الآن يعني ما التوقعات حيال التطورات في المنطقة على أرضية مجريات ما نشهده في غزة وجنوب لبنان، خاصة وأن قائد أنصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أكد أن قرار حظر ملاحة العدو عبر البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن والبحر العربي دخل حيز التنفيذ، حسب توقعاتكم ما الذي ستفرزه هذه التطورات على صعيد المنطقة؟
في هذا الشأن نحن في المنطقة نقول بأن هناك ستكون حماوة سياسية في بعض الأماكن.
نعم.
يعني في فلسطين وفي لبنان هناك حماوة سياسية غير مسبوقة، يريد العدو يظن عندما يظن العدو الأمريكي أنه انتصر سيعمل على تجير هذا الانتصار بالمكاسب الميدانية.
نعم.
هذا ما لن يحصل على الإطلاق، يعني حزب الله وحركة أمل وبعض الأحزاب الوطنية في لبنان حتى الوزير وليد جملاط أعلن رفضه لتطبيع العلاقات مع العدو الصهيوني، لذلك ستكون هناك حماوة غير مسبوقة، سيكون كماش سياسي حاد. بالنسبة لسوريا نحن نشهد ما يجري في سوريا اليوم، غارات على قلب دمشق، أين هو الجولاني؟ الجولاني اليوم ينفرد بإعدام وقتل بدم بارد العلويين والشيعة، هذا ما يريده العدو الصهيوني. أيضا العدو الصهيوني يتوغل داخل الأراضي السورية، سوريا اليوم بحكم المنتهية عسكريا هي اليوم بحكم المقسمة إلى دويلات، في الحد الأدنى 4 دويلات في سوريا، هذا ما يجعلها من الصعب أن تكون حربا عسكرية ضد العدو الصهيوني. هذا إذا لم يكن أصل الجولاني هو مشروع أمريكي إسرائيلي في سوريا.
شكرا.
بالنسبة لليمن والجمهورية الإسلامية نحن قلنا سابقا وكنا نتوقع قبل هذا اليوم بأنه ستشهد فعلا ستكون هناك حماوة عسكرية، لأن العدو الصهيوني والعدو الأمريكي ليس من اليوم، يعني منذ أيام طوفان الأقصى أذكر أن قائد المنطقة الوسطى الأمريكية قال نحن نعد تحالفا من أجل التعامل مع اليمن، عندما كان اليمن يضرب السفن الحربية الأمريكية ويغلق البحر الأحمر، لذلك أظن أنه قد حان الوقت بالنسبة للأمريكيين.
نعم.
أن يسيروا في هذا الميدان. أيضا بالنسبة للجمهورية الإسلامية عندما استلم نتنياهو بعض الصواريخ النوعية والذكية والمتطورة، هذه لا تستخدم إلى المسافات البعيدة وتستخدم من أجل الأعماق، يعني هذا ما يحضر للجمهورية الإسلامية. يعني المشهد اليوم نحن نسير في تصعيد غير مسبوق، لا سيما أن ترامب يعمل على وقف إطلاق النار في.
نعم.
أوكرانيا.
نعم.
والتوجه نحو هذه المنطقة.
أحسنتم، شكرا لك دكتور حسن إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي من بيروت.
لكم كل الشكر ونعيد لكم الدعاء بقبل الأعمال.
حياكم الله، بارك الله فيكم وتقبل أعمالكم، لا تنسونا من دعائكم، بارك الله فيكم.
هذه فلسطين وميدان الفداء، فلنعرج منها إلى رب السماء.
الأحلام والأيام مجد لوانا قد خاب من يلقانا هذه بلاد الأخيار سنصارع الأعوام والآلام بانتدمانا الأرض لا تنسانا زيتونتي في الدار هي قدسنا هي أرضنا هي عرضنا هي عشقنا هي وعدنا هي صدقنا هي شهدنا هي مجدنا افرحوا قد جاء وعد الأنبياء لا نبالي حينما يأتي النداء
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام نتابع معكم لقاءنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران ونشكر الأستاذ الدكتور حسن إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي لمشاركته القيمة في هذا اللقاء تحت عنوان أطر المفاوضات ووحدة القرار وواقع مفاوضات الدوحة وهل ستحسم واقع غزة بشأن وقف إطلاق النار وأيضا عن جنوب لبنان وتشكيل لجان متابعة لخروقات الاحتلال وما تعنيه عودة اليمن إلى فرض الحصار البحري على ملاحة العدو وفي جولة أخبارنا وتقاريرنا في برنامج فلسطين اليوم نبدأ من غزة مواصلة الاحتلال إغلاق معابر القطاع يؤدي إلى غلاء فاحش بأسعار السلع الغذائية في إطار مواصلة سياسة التجويع الصهيونية حتى شهر رمضان المبارك الزميل رأفت سعيد والتقرير التالي
لم يستفق الغزيون من مجاعة استمرت شهورا طويلة حتى أغلق جيش الاحتلال المعابر معيدا سياسة التجويع والحرمان أصناف اللحوم والخضار التي لم يكد يتذكر الناس طعمها تلاشت من الأسواق وارتفعت أسعارها إلى ما يفوق طاقة الأهالي
والله وضع السوق ياس يعني غلاء الأسعار تسكيرة المعبر الأشياء يعني صارت غالية كثير ضعف مرتين الناس بطلت تشتري قلة الرواتب قلة المصاريف وغلى الأسعار هذا إشي بيعمل أزمة في البلد يعني كان السوق فاتح وكل شيء رخيص يعني وناس بتشتري مبسوطة وكانها عادة الأمل شوية فقصة تسكير المعبر هذه رجعتها لتحت شوي أرجعنا للمجاعة والله لا يعيدها من أيام اليوم اللي عنده عيلة بمشي حاله بمبسط الأمور عشان يتلاشى الغلاء ويوفر شوية من مصاريف أما إقبال الناس صعب يعني مش زي زمان يعني فيك تقول مثلا لما كنا نشتري هذه الكرتونة الطبلي كانت مثلا عين الكرتونة 80 لبيع مثلا 6 شيكل 7 شيكل اليوم صارت قديش اليوم صارت جملة 7 لبيع 8 لبيع 9 وأصبح أنه الشغلة ترتفع تقريبا 30% من سعر الله من سعر الطبيعي
والله غالية ما احنا قادرين نعيش وجايين من الجنوب متنسين والله بيعلم في حالنا يعني أنا هنا بتاخد حبة كساية إذا بخمسة شيكل مش هاخدها يعني ما أنا قادر أشتريها ومش عارفين إيش بدنا ناكل رمضان الدنيا مش عارفين ولا قادرين إيش بدنا ناكل ولا نشرب يعني الوضع صعب صعب عنا المية صعبة الحياة صعبة لا بدل المعبرة كلها في حالها شوية يعني أطرى الأسعار بس هلقيت حرام يعني ما فيش إشي الناس انذبحت هذه مجاعة ما أنا قلت لهم أجيبونا من الجنوب على الشمال مع الشمال دمجونا وخلونا وجوعونا بزيادة كمان
التجويع هو حلقة الضغط الأولى إذ يهدد جيش الاحتلال ووزراء الحكومة المتطرفين بأن العودة إلى قتال أكثر عدوانية بات وشيكا على حدي الخشية من المجاعة وعودة الإبادة يصوم الأهالي شهر رمضان وسط تحذيرات من المسؤولين بأن غزة تتجه إلى موجة أكثر حدة من الجوع والتدهور المعيشي
شكرا للزميل رأفت سعيد ونتابع في غزة حيث استشهد 5 فلسطينيين في قصف الاحتلال مجموعة مواطنين قرب حاجز إتساريم وسط مدينة غزة وفي جنوب القطاع ارتقت شهيدة في قصف للاحتلال على بلدة الشوكة شرقية مدينة رفح وفي سياق انتهاكه لوقف النار، أطلق الاحتلال قذيفة على المنطقة الشرقية لبلدة عبسان الجديدة شرقية مدينة خان يونس جنوبي القطاع، كما أطلق النار صوب منازل المواطنين شرقية بلدة خزاعة شرق مدينة خان يونس. وفي السياق أشار تقرير وزارة الصحة في القطاع إلى وصول 36 شهيدا و14 أو 14 إصابة إلى المستشفيات خلال الساعات 24 الماضية. وأعلنت الوزارة عن ارتفاع حصيلة العدوان إلى 48,503 شهداء و111,927 إصابة منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر 2023، ولازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. ومن غزة إلى الضفة الغربية، حيث أدت الاعتداءات الصهيونية إلى ارتقاء عدد من الشهداء وسط استمرار حملة الاعتقالات. الزميل مراد نصر والتقرير التالي.
شيعت جماهير غفيرة في بلدة كفردان غرب جنين جثمان الشهيد أحمد صلاح الذي دهسته قوات العدو في مدينة جنين مساء الاثنين قبل أن تقتحم الحي الشرقي بالمدينة وتحاصر منزلا وتطلق النار بشكل عشوائي على المواطنين، ما أدى إلى استشهاد الشاب إسماعيل أبو غالي واحتجاز جثمانه.
ابني الصبح طلع بده يشوف شو فيه هاي واقف، وصل غاد وناديت عليه أنا وابني إبراهيم هذا، قلنا له الجيش ارجع، ما لحقش يرجع، طخوه إعدام ميداني 5 صفات.
قام بإطلاق النار من منزله المقابل لمنزله، تضرب علينا من منزلي على الدار اللي فحشنا هنرجع ورصاص وزي هيك.
فيما استشهدت السيدة فايزة أبو غالي 58 عاما بعد محاصرة منزلها غرب مدينة جنين وإطلاق النار باتجاهها ما أدى إلى إصابتها بجراح بالغة، واستشهد شاب مشهول الهوية في منطقة خلة الصوحة في جنين بعد إصابته ومنع طواقم الإسعاف من الوصول إليه، حيث قامت قوات العدو باحتجاز جثمانه.
صاوب ابن جيراننا من اذان الصبح الاول لبعد ساعتين لهسه، يعني تقمنا على المستشفى، لا خلوا اسعاف ولا خلوا مسعفين، طخوا على سياره الاسعاف، اشي همجي العادي.
وطالت الاقتحامات مختلف مناطق الضفه الغربيه في نابلس وطولكرم وقلقيلة وطوباس والخليل ورام الله، حيث اعتقلت قوات العدو عشرات المواطنين في مقام ومستوطنون بحرق وتدمير ممتلكات الفلسطينيين في الكثير من البلدات والقرى. بعد 50 يوما على العدوان الصهيوني على مدينة جنين ومخيمها، تم إحصاء 39 شهيدا وعشرات الجرحى ومئات المعتقلين، إضافة لأحياء كاملة دمرتها قوات العدو.
في القدس أدى نحو 65,000 مصل صلاتي العشاء والتراويح في باحات المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة رغم الإجراءات والحواجز العسكرية للاحتلال في القدس ومحيط البلدة القديمة والأقصى. ونوهت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس بتصريح مقتضب إلى أن غالبية المصلين من أبناء القدس أو من الداخل المحتل، وأكدت أن سلطات الاحتلال تحرم آلاف المواطنين من محافظات الضفة الغربية من الوصول إلى القدس لأداء الصلاة في المسجد الأقصى. في اليمن، أكد قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أن قرار حظر ملاحة العدو عبر البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن والبحر العربي دخل حيز التنفيذ. وشدد السيد الحوثي في بيان له على أن الخطوة التي أعلنتها القوات المسلحة اليمنية هي الأولى وسقفها عال جدا، مشيرا إلى أن كل الخيارات مطروحة في الواقع العملي وللتنفيذ إن لم يتوقف العدو عن حصار الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وتجويعه. وإلى سوريا، حيث يواصل العدو الصهيوني استباحة الجنوب السوري عبر تخطيطه لإنشاء منطقة عازلة بعمق 80 كيلومترا. التفاصيل في تقرير الزميلة ديما المصري.
إلى أجل غير مسمى يستعد جيش العدو الصهيوني للبقاء في سوريا. القوات الصهيونية تستبيح الجنوب السوري وتعمل على إنشاء مواقع انتشار دائمة عند سفح جبل الشيخ وإنشاء منطقة عازلة بعمق 80 كيلومترا داخل الأراضي السورية.
الجيش الإسرائيلي يعمل وفق استراتيجية إقليمية تشمل 3 مناطق أمنية في جنوب سوريا: منطقة عازلة حتى 5 كيلومترات، وسياج حدودي مع منطقة أمنية تمتد حتى 15 كيلومترا.
إذن يسعى جيش العدو لترسيخ احتلاله العسكري في سوريا لفترة غير محددة، مع فرض مناطق أمنية واسعة لمنع تموضع القوات السورية ونقل الأسلحة المتقدمة جنوبي دمشق.
سنحتفظ بالمنطقة الأمنية وجبل حرمون، ونتأكد من أن المنطقة الأمنية بأكملها في جنوب سوريا منزوعة السلاح وخالية من الأسلحة والتهديدات، وسنعزز التواصل مع سكان المنطقة.
إسرائيل لن تسمح لسوريا بنقل أي أسلحة بعيدة المدى إلى المنطقة التي تمتد حتى الطريق الواصل بين العاصمة دمشق ومدينة السويداء.
أما المنطقة الممتدة حتى 15 كيلومترا من الحدود فقد تم تصنيفها كمنطقة أمنية، حيث يحظر جيش العدو دخول القوات السورية إليها.
في لبنان، تحاول حكومة الاحتلال اللعب على وتر الفتنة بين اللبنانيين عبر الإيحاء بأن مسألة التفاوض حول الانسحاب من النقاط 5 المحتلة تهدف إلى تقوية بعض اللبنانيين ضد البعض الآخر، وبهدف جر لبنان إلى التطبيع مع تل أبيب. فاطمة شاهين والتقرير التالي.
بطريقة لا تخلو من الخبث ومحاولة زرع الفتنة بين اللبنانيين، حاول الاحتلال تقديم خطوة التفاوض حول الانسحاب الصهيوني من النقاط 5 التي يحتلها في لبنان، إضافة إلى التفاوض حول إطلاق سراح الأسرى اللبنانيين والنقاط الحدودية المتنازع عليها مع لبنان. إعلام العدو ركز بشكل واضح على دلالات الفتنوية على أن الخطوة تأتي في سياق تقوية الحكومة اللبنانية في وجه حزب الله ومن أجل دعم الرئيس اللبناني، بل ذهبت التعليقات إلى ما هو أبعد من ذلك عندما وضعت انطلاق هذه المفاوضات في سياق مساعي واشنطن لجر لبنان إلى اتفاقيات التطبيع مع الصهاينة المسمات باتفاقيات أبراهام.
موضوع ضم لبنان وسوريا إلى اتفاقيات أبراهام يقع في صلب الاهتمام الأمريكي، وموضوع لبنان في هذه اللحظة هو الأكثر أولوية، ولا ننسى أن السعوديين هم في داخل اللعبة اللبنانية، وأن المال السعودي الذي سيأتي لترميم لبنان يندرج في الملعب الأكبر حول الحل في غزة.
السؤال هو لماذا تتجه إسرائيل إلى هذه الخطوة؟ لا شك أن هناك دفعا أمريكيا، لكن ربما يكون هناك أفق سياسي مهم بالنسبة لإسرائيل. وفي هذا السياق قال لنا مصدر سياسي إن إطلاق الأسرى اللبنانيين يهدف إلى تعزيز قوة الرئيس اللبناني الجديد مقابل حزب الله، وصحيح أن هذا الأمر يبدو بعيدا، ولكن ربما يكون ذلك خطوة أولى نحو التطبيع، وربما أن هذا الأمر لا يزال بعيدا ولكنه ممكن.
ما سماها الصهاينة عملية التفاوض مع لبنان والتي دخلت في بازار المزايدات الداخلية بين نتنياهو والمعارضة الصهيونية حملت أيضا إشارات مبهمة حول ما وصفه بعض الإعلام الصهيوني بتبادل الأراضي مع لبنان.
هناك استعداد إسرائيلي للبحث مع لبنان حول خط الحدود ولنرى ماذا سيخرج من هذه المحادثات، لكن هناك انتقادات لنتنياهو، وهناك من يلتف ويهاجم نتنياهو بمواقف أكثر يمينية ويقول كيف يمكن لهذا الرجل الذي اعترض على اتفاق الغاز مع لبنان أن يكون مستعدا الآن للتفاوض حول تعديلات حدودية مع لبنان.
هناك نقطة إضافية مهمة هي قضية الحدود البرية، فإسرائيل ولبنان عمليا سيبدأان بمفاوضات ليس فقط حول النزاع الحدودي بينهما، إنما حول سحب القوات الإسرائيلية من النقاط الخمس، والهدف من التفاوض هو إجراء تعديلات وتبادل حدود في هذا الاتفاق.
خبراء صهاينة ربطوا أيضاً موضوع الإفراج عن باقي الأسرى اللبنانيين بالمحاولات الأمريكية التي تجري للإفراج عن الجاسوسة الصهيونية إليزابيث شوركوف التي تحتجزها المقاومة العراقية.
وفي جنوب لبنان يطالب أهالي بلدة كفر شوبة جنوب لبنان الدولة اللبنانية بالضغط من أجل وقف انتهاكات العدو الصهيوني على بلدتهم. الزميل حسن ماجد والتقرير التالي.
على غير حال بدت كفر شوبة جميلة العرقوب، فجرائم الاحتلال الذي ترك بصمات إرهابه على امتداد المنطقة الحدودية في جنوب لبنان قد هشم وجه البلدة وإطلالتها على كامل القطاع الشرقي، وحول المسجد والمدرسة والقاعات العامة والبلدية وعشرات المنازل المحيطة إلى ركام وأطلال وقف عليه أهلها يرفعون الصوت وينادون بحقهم في الحياة العزيزة.
نحن مع بداية العهد الجديد واللي هو قدم أنه مخطط أنه هو راح يغير وأنه هو راح يتولى مسؤولية الدفاع عن لبنان. يعني نحن بعدنا من الناحية الأمنية عارضينا اللي صار اتفاق بنص على أنه منقدر نروح عليها، ما عم نقدر نروح عليها. مبارح في شاب بالجيش اللبناني طالع تقوس على الطريق وأخذوه من داخل الأراضي اللبنانية، ونحن يعني مثل ما ذكرت أنه نحن في إهمال كبير.
عادت بلدة كفر شوبة إلى حضن الدولة بعدما غادرتها الدبابات الإسرائيلية التي استباحت أحياءها مراراً، لكن أهلها ينتظرون الدولة كي تعود إليها من جديد.
نحن بعد شهر ونص من العودة، ولحد الآن يعني طلع تقريباً ما يفوق نصف الأهالي اللي كانوا مقيمين بالبلد، وهنا عايشين بظروف كتير معقدة وصعبة وقاسية بفصل الشتاء. يعني في كتير حاطين نايلون على الشبابيك وقاعدين ببيوتهم، وهذا بدل على تمسك الناس بأرضها وبمنطقتها بس هالمنطقة يبدو أنه في تخلي عنها. يعني من طالب أولا أنه أول شيء يمنوننا المي، الأشياء الضرورية يعني مي وكهرباء ومدرسة وإلى آخره، هذه كلها من المستلزمات الضرورية. يعني بدنا نشتري شغلة بننزل على حصبية لنشتريها دكاكين ما في، فبدنا الإسراع بالكشف والإسراع بدفع التعويضات.
أكثر من 160 وحدة سكنية دمرها العدوان الصهيوني خلال الحرب الأخيرة، والعديد من أبنائها قضوا شهداء، وما زالت البلدة بعنوانها كجبهة أمامية يحيط بها مواقع الاحتلال في مزارع شبعة وتلالها المحتلة، لذا يجب أن تكون حاضرة في أولويات المعنيين من أجل إعادة الحياة إليها ودعم صمودها.
عودة إلى قطاع غزة، حيث دمر الاحتلال مواقع أثرية خلال حرب الإبادة، منها المسجد العمري الكبير وكنيسة القديس بر فيريوس وقلعة برقوق في خان يونس. إلى الزميل سعيد بوريني والتقرير التالي.
عشرات المواقع الأثرية دمرها جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال حربه على القطاع، من بينها قلعة برقوق في خان يونس التي نتواجد فيها والتي تعرضت لتدمير جزئي خلال الحرب من قبل طائرات ودبابات الاحتلال الإسرائيلي التي مكثت لبعض الوقت هنا.
جرائم الصهيونية المرتكبة بحق المقدسات في قطاع غزة، من المساجد التي بلغت قارب 1000 مسجد ما بين التدمير الكلي والجزئي، والمقابر والجثث والمقرات الأثرية ومقدرات الوزارة التي دمرت تقريبا بالمجمل.
بفضل الله سبحانه وتعالى إرادة شعبنا قائمة على البقاء والاستمرار، كل ما تم تدميره من قبل الاحتلال الذي لا يمتلك لا أخلاق ولا دين ولا حضارة ولا قيم، ويقصف المساجد الأثرية والتاريخية والمساجد بصورة عامة، يقصف على رؤوس المصلين. بالإضافة إلى أننا بدأنا في مشروع ترميم المساجد المتضررة. المشروع الكبير هو إعادة البناء مرة ثانية وهو مرهون بتغير الأوضاع بصورة رئيسية، لكن نحن الآن نقوم بإعداد المخططات والتجهيزات الهندسية اللازمة لها.
نحو 100 موقع أثري من أصل 300 موقع في قطاع غزة دمرها جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب على غزة، من بينها كنائس ومساجد يزيد عمرها عن 2000 عام.
نعم، بهذا أحبتنا الكرام نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
فالطيف قبل الندى وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر. الرعب أقبل والردى فالطيف قبل الندى وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر. طوفان أقصانا هدر عهدا سنصليهم سقر، نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر. طوفان أقصانا هدر سنصليهم سقر، نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر. من ضمة القبر
جئنا كما يوم الحساب، أساد حرب لا تهاب وسواعد فيها العقاب قدت من الصخر.
ركعت لنا هذه الحشود تسنى الجماجم والجنود، عدنا بهم عبر الحدود في قبضة الأسر. في قبضة الأسر اللعين ونرحل المستعمرين، من ينقذ المستوطنين من مخلب النسرين.
الرابعة عصرا في طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. حييكم أنا خالد عبد الله في نشرة خبرية مفصلة، والبداية مع العناوين الرئيسية. طهران تؤكد أنها تدرس حاليا فكرة جديدة مطروحة لحل القضايا العالقة مع الوكالة الدولية. تواصل الاستهدافات الإسرائيلية بقطاع غزة واستمرار إغلاق كرم أبو سالم. وإصابة مستوطن بعمل طعن بإحدى المستوطنات شمالية الضفة الغربية. أهلا بكم أعزائي المستمعين وإليكم الآن تفاصيل النشرة. أكد وزير الخارجية الإيراني طرح فكرة جديدة لحل القضايا العالقة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مبينا أن طهران عاكفة على دراستها. وأوضح عباس عراقشي أن محادثات غير مباشرة جارية بالفعل، وقناة التواصل مع الترويكا الأوروبية لا تزال مفتوحة، مشيرا إلى تعاون طهران مع مديرية عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي باستمرار. وأضاف عراقشي أن استراتيجية الصبر الإيراني مصحوبة